بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. حديثنا يتناول الآية المباركة المعروفة بالبسملة. بسملة هي نحت لبسم الله الرحمن الرحيم. النحت في اللغة العربية أن يصنع فعل مشير إلى جملة، مثل مثلا تقول فلان حوقل، يعني قال لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ويقال لهذا الذكر الحوقل. أو مثلا تريد أن تقول فلان حمد الله عز وجل، ذكر ذكر الحمد لله، فتقول حمدل، يعني ذكر ذكر الحمد لله رب العالمين. ومثلها مثلا حي على، نقول مثلا في الأذان بعد الشهادة لله بالوحدانية وللنبي بالرسالة، بعد ذلك يأتي الحيعلات، يعني حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على خير العمل، تسمى بالحيعلات. من نفس الباب أيضا يطلق على ذكر بسم الله الرحمن الرحيم أنه بسمل الرجل مثلا، يعني قال بسم الله الرحمن الرحيم. وعرفت هذه العملية النحت في مثل بسم الله الرحمن الرحيم، سميت الآية المباركة البسملة، يعني بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الآية المباركة، ونتحدث إن شاء الله في وقت آخر عن كونها جزءا من الآيات المباركات وعن بعض الأحكام الشرعية التي ترتبط بها، هذه الليلة نحاول أن نشير بعض الإشارات إلى ما ورد في معانيها. أول ما نلاحظ أن هذه الآية المباركة تبدأ بجار ومجرور، الباء حرف جر والاسم مجرور باسمي. علماء اللغة يقولون الجار والمجرور لابد أن يتعلق بفعل، مثلا واحد يقول في المكتب، جاء تسأل في المكتب شنو؟ كتبت في المكتب، قرأت في المكتب، جلست في المكتب، لابد أن يتعلق بفعل. تقول بالسيارة، لازم أن يكون هناك فعل مقدر. شنو بالسيارة؟ جئت بالسيارة. هنا في مثل بسم الله الرحمن الرحيم، ما هو المقدر؟ يعني لما تقول بسم الله الرحمن الرحيم يجي السؤال، ماذا تفعل بسم الله الرحمن الرحيم؟ الباء هنا باء الإلصاق أو الاستعانة، فلا بد أن يكون هناك فعل مقدر ينبغي البحث عنه. هل هو مثلا أتلو بسم الله الرحمن الرحيم، أبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، أو لا هو فعل أمر، ابدأ بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، أو شيء آخر. في الرواية عن الإمام الحسن العسكري عليه السلام، ولها نظير عن الإمام الصادق عليه السلام، أنه قال بسم الله الرحمن الرحيم، يعني أستعين في كل أموري بسم الله الرحمن الرحيم، يعني قراءتي مستعينا بسم الله الرحمن الرحيم، بداية عملي في كل يوم أنا أستعين بسم الله الرحمن الرحيم، تعلمي بسم الله الرحمن الرحيم، حياتي قيامي قعودي، كل ذلك مرهون بالاستعانة باسم الله الرحمن الرحيم. تتلاحظ مثلا في هذه الحياة الدنيا، قسم من الناس يأخذ مشروعية وقوة واستعانة مثلا من الحكومة، يقول لك أنا باسم الحكومة أقرر كذا وكذا، باسم المسؤول الفلاني آمرك أن تسوي كذا وكذا، فأنا أستعين في هذا الموقع بالحكومة. أو واحد يجي يقول لك باسم الشعب، باسم الجماهير، باسم الناس، أنا مصدر قوتي اللي تخليني أوقف في هذا المكان هو تأييد الناس لي ومعونتهم لي ودعمهم لي. الإنسان المؤمن يراد منه أن يكون في كل أموره مستعينا باسم الله الرحمن الرحيم، لا يستعين بأحد سواه، إياك نعبد وإياك نستعين. فأنت إذا تقرأ الآية المباركة البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، أنت تقدر أنا أستعين في أموري كلها من قراءة القرآن وغيره من الأمور، أستعين باسم الله الرحمن الرحيم. والباء هنا يقال باء الاستعانة، ألصقت باسم الله. طيب لماذا هنا صار أستعين باسم الله مو بالله عز وجل؟ لاحظوا أن في القرآن الكريم وفي الأدعية جاء النحوان، يعني مرة تقول اللهم إني أسألك بك يا الله، مرة تقول إني أسألك باسمك يا رحمن يا رحيم، كلا الأمرين في الأدعية جاء. في القرآن الكريم أيضا جاء سبح اسمه، اسم ربك الأعلى، وجاء أيضا أن يسبح الإنسان الله عز وجل، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وذلك لأن الاسم قيمته بما يشير إلى المسمى، علامة على المسمى. أنت لما تقول اسم الله المقصود هو ذات الله عز وجل، والاسم طريق وعلامة وإشارة إليه. وهناك جهة بعضهم ذكرها بعض المفسرين فيها لبسة ليست بعيدة، يقول كأن الفاصلة بين العبد وبين الرب فاصلة كبيرة، يعني العبد عاجز ضعيف من الممكنات في أدنى درجات الصغر، والله تعالى في أعلى درجات العظمة، فهو يتوسل إليه ويستعين بما هو قريب منه لا بما هو بعيد عنه، وهذا أدعى للإحترام. مثلا أنت إذا تجي تحترم والدك تقبل جبينه، أي درجة عالية، لكن إذا قبلت شيئا يرتبط به، قبلت ثوب، هذا بعد شيء أكثر، كأنما أنت تعظم والدك أكثر من هذا المقدار اللي تقبل جبينه مباشرة. فلذلك يرى بعض المفسرين أنه هنا تمت الاستعانة وعقبت بالاسم الإلهي، باسم الله الرحمن الرحيم. الاسم أيضا كما يذكرون هو عبارة عن السمة، وسم يسم سمة واسما. الشيء إذا تريد تعرف وتشير إليه تعطيه اسم. أنت هنا تستعين باسم الله الرحمن الرحيم بما هو مشير إلى الله عز وجل وبما هو علامة على الله. لما تيجي إلى كلمة الله، الله إذا يتذكر الإخوة احنا تحدثنا ذات ليلة من الليالي عن صفات الذات واسم الذات وصفات الفعل. الاسم الأول للذات المقدسة والأعظم للذات الإلهية هو الله سبحانه وتعالى، وإلى أسماء أخرى منها ما هو أسماء الذات مثل حي، قيوم، سلام، عظيم، اللي هذه على طول الخط، ومنها ما هو اسم وصفة للفعل مثل الرحمن والرحيم والناصر والغافر والفاتح والرازق، مرة ينصر مرة لا ينصر، مرة يرزق مرة لا يرزق، مرة يفتح مرة لا يفتح، بحسب الحكمة التي يتوخاها سبحانه وتعالى في هذا الموضع أو ذاك. هنا بعد اسم الذات المقدسة الله جاء باسم الأفعال، بصفات الأفعال رحمن ورحيم. لما نجي إلى الاسم الأول الله سبحانه وتعالى نسأل ما هو معناه، ما هو معنى كلمة الله، لفظ الجلالة الذات المقدسة، إليها معنى في اللغة العربية أو لا؟ أكثر المفسرين على هذا المعنى الذي أشير إليه الآن، وهو أنهم يقولون أصلح آلهة يأله، آلهة يعني تحير، يعني اندهش، يعني غير قادر على إدراك الحقيقة. وهذا احنا في الاستعمالات العرفية لحظة، يعني تقول فلان متوله بفلانه، يعني متحير مندهش متعلق إلى درجة فاقد التركيز. الناس نظرا لأنهم لا يعرفون حقيقة الله عز وجل ولا يدركون كنهه، حيث لم يجعل طريق إلى معرفته إلا بالعجز عن معرفته، فهم في هذه الحقيقة والهون، متولهون، متحيرون، غير قادرين على فهم هذه الحقيقة الكبرى والعظيمة. فهو إله أي مألوه، يعني متوله فيه ومتحير فيه وغير مقدور على فهم حقيقته. وهذا الاسم المبارك خاص بالله عز وجل، وفيه عدد كبير من الميزات نشير إلى بعضها. من ميزاته في اللفظ مثلا أنه الاسم الوحيد الذي إذا حذفت حروفه واحدا أو أكثر من واحد تبقى الإشارة إلى الله عز وجل. كيف؟ الآن لو واحد اسمه حسن مثلا، لو تشيل الحاء يبقى بس سين ونون، ما إليها معنى ولا فيها إشارة إلى صاحبها. لو شلت الحاء والسين يبقى بس النون، ما فيها إشارة ولا علامة على صاحبها. لكن إذا تجي إلى هذا اللفظ المقدس الله، إذا أبقيت كل الحروف الله، لفظ الجلالة تقدس وتبارك، تحذف الحرف الأول الألف يبقى لله عز وجل، فهناك إشارة له على ملكيته للأشياء أيضا. تشيل بعد الحرف اللي وراها اللام الأخرى يبقى له وله ما في السماوات والأرض، وهذه الإشارة إشارة الملكية أيضا. تشيل هم اللام الثانية يبقى هو أو هو، هو هي إشارة الغياب إلى هذا الغيب أو غيب الغيوب كما يقولون الله لا إله إلا هو. فأنت هنا مهما حذفت من الحروف تبقى الإشارة إلى تلك الذات المقدسة باقية بحالها. وهذا ما يوجد لا في أسماء غير الله ولا في أسماء الله غير هذا الاسم أيضا. لو حذفت مثلا الراء من الرحيم ما يبقى اللحيم، ما إلها معنى. لو حذفت الراء والحاء يبقى الياء والميم، ما إلها معنى. لكن بالنسبة إلى الاسم المقدس إذا حذفت حرفا أو أكثر بقيت الإشارة إلى تلك الذات الإلهية المقدسة. أيضا ما يرتبط باللفظ في هذا الاسم المقدس أنه الاسم المعرف بأل الوحيد الذي ينادى ولا يسقط منه شيء. بقية الأسماء المعرفة بأل إذا سبقتها ياء النداء يحذف منها شيء. مثلا الطبيب إذا تريد تناديه ما تقدر تقول في اللغة العربية يا الطبيب، مو صحيح هذا النداء. العالم تريد تنادي يا العالم، ما يصير، لازم تقول يا طبيب أو يا عالم، يا تاجر، يا مهندس، يا معلم، يا مصلي، أو تغير أسلوب النداء فتقول يا أيها العالم، يا أيها الطبيب، يا أيها المصلي. أما يا النداء إذا تخليها إلى جانب اسم معرف بأل لازم تطيح الأل منه حتى تقدر تنادي، إلا في هذا الاسم المقدس. حتى في بقية الأسماء لما تنادي ما تقدر تقول يا الرحمن، يا الرحيم، يا اللطيف، وإنما يا رحمن، يا رحيم، يا لطيف، يا خبير، يا شكور. بينما بالنسبة إلى ندائك باسم الله عز وجل الذات المقدسة تقول اللهم إني أسألك بك يا الله، يا الله، يا الله. هذا الاسم الوحيد اللي فيه هذه الخاصية من أسماء الله عز وجل، بل من غيره من الأسماء الأخرى. بقية الأسماء المعرفة بأل إذا تمت تقديم ياء النداء عليها لا بد أن يسقط منها أل، لكن اسم الله لا يسقط منه شيء أبدا. طيب، من خواص هذا الاسم اللفظي أيضا أنه لا يثنى ولا يجمع بخلاف سائر الأسماء. رحيم يصير رحيمان ورحيمون ورحماء، خبير خبيران وخبيرون وخبراء. بينما بالنسبة إلى اسم الله عز وجل الذات المقدسة ما يصير اللهان أو اللهون، ما يصير، غلط هذا. طبعا هنا نحن نتحدث عن الله مو عن إله. إله يصير إلهان وآلهة طيب، لكن احنا نتحدث عن الله الاسم العلم للذات المقدسة. من الجهات المعنوية في هذا الاسم المقدس أنه لا تقبل كما يشير العلماء، لا تقبل شهادة الإنسان بدخوله الإسلام إلا بالإتيان بهذا اللفظ. فلو أن شخصا قال لا إله إلا الخالق، لا إله إلا الرازق، لا إله إلا اللطيف، لا إله إلا الخبير، لم يعتبر هذا شهادة توحيدية. الشهادة التوحيدية المدخلة في الإسلام لا إله إلا الله محمد رسول الله. وقد ذكرنا أيضا أن هذا الاسم المقدس يعد من الأسماء القريبة إلى الاسم الأعظم، أو هو الاسم الأعظم إذا اقترن بتلك الحالة الإيمانية الخاصة التي تحدثنا عنها عند حديثنا عن الاسم الأعظم في ليلة مضت. فإذا نحن أمام أول اسم مقدس بسم الله، ثم يأتي بعد ذلك الرحمن والرحيم. الرحمن الرحيم كلاهما من مصدر واحد وهو رحمة، وكلاهما صيغة مبالغة. رحمن ورحيم كلاهما يدلان على وجود رحمة كثيرة ومتنوعة. أيضا صيغ المبالغة إما تدل على الكثرة أو على الأنواع. يعني مثلا إذا واحد رحمك أنت بأشكال مختلفة، يعني أطعمك وسقاك ورعاك وآمنك وحفظك، رحمات متعددة ومتنوعة عليك أنت على واحد، هذا يصح أن يقال رحيم. ليش؟ لأنه ولو شخص واحد المرحوم، ولكن أحاطه بأنواع متعددة من الرحمة، هذه رحمة تنويع. أو أحيانا لا، قد يكون شخص، قد يكون الرحمة واحدة ولكن الأشخاص كثيرون، 1000 إنسان، واحد يطعمهم، واحد يسقيهم، واحد يرعاهم، لوجود هذه الكثرة هذا يقال له رحيم. الله سبحانه وتعالى لديه كلا الأمرين، يعني من جهة يرحم العباد جميعا وهم بالمليارات، وفي كل شخص شخص ينوع الرحمات النازلة عليه، لذلك هو أحق من يدعى بأنه الرحمن الرحيم. هل هناك اختلاف بين رحمن ورحيم أو لا؟ في البداية أشير إلى نقطة، وهي أن بحسب الإحصاء كما ذكره بعضهم في القرآن الكريم يوجد 57 مرة رحمن و 114 مرة رحيم. يعني الرحيم صفة في القرآن الكريم هي ضعف الرحمن، فهل هذا له ارتباط باختلاف المعنى وأن الرحمن تحمل شيء مضاعف بينما الرحيم تحمل شيء مفرد أو لا؟ هذا يحتاج إلى بحث خاص في أن الأعداد الموجودة في القرآن الكريم هل لها اتصال بالمعاني أو لا. وعندنا موجود هذا، مثلا عدد كلمات الدنيا في الآخرة في القرآن يساوي عدد كلمات الآخرة، هل هذا يدل على التوازن الموجود اللي لازم يكون في حياة الإنسان بين توجهه إلى الدنيا وتوجهه إلى الآخرة إلى هالمقدار ليكون عدد كلمة الدنيا في القرآن مساوي لعدد كلمة الآخرة أو لا؟ وهذا فد بحث خاص في قضية الأعداد يحتاج إليه إلى تأمل، بعضه يمكن البناء عليه وبعضه يحتاج إلى تأمل وتدبر كثير فيه. في هذا المورد بعضهم ذكر أن الرحمن تحمل ضعف ما تحمله الرحيم، يعني بعضهم قال الرحمن صفة من الرحمة لله عز وجل تشمل المؤمن وغير المؤمن، المؤمن في كل شيء وغير المؤمن في خلقه وفي رزقه وفي تنعيمه بهذه النعم الإلهية. قل كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. زين، فالرحمن إذن تشمل كلا الطرفين، الصالح وغير الصالح، المؤمن وغير المؤمن، لكن الرحمة بالمؤمن أشمل أوسع، بينما الرحمة بالكافر محدودة بالأمور الخاصة. طيب، بينما الرحيم هي خاصة بالمؤمن. بعضهم قال الرحمن تشمل الدنيا والآخرة، بينما الرحيم تشمل الآخرة فقط. أكو كلام ونقاش في كلا الأمرين، يعني العلماء والمفسرون في الأمر الأول ناقشوا وفي الأمر الثاني أيضا ناقشوا، يعني ما أخذوها مسلمة. بس لو فرضنا أن هذا الأمر صحيح، أن الرحمن معنى من الرحمانية يتحمل شيئا مضاعفا مكررا، إما لجهة أنواع الناس من الصالحين وغير الصالحين، أو يشمل الأزمنة من الدنيا والآخرة، بينما الرحيم يشمل نوع من الناس وزمان خاص من الأزمنة. أنا إذن واحد يقدر يشوف توجيه مناسب إلى كون ما جاء في القرآن الكريم من الرحيم أنه ضعف ما جاء في القرآن الكريم من الرحمن، باعتبار أن هذه استثنين حسب التعبير، بينما ذيك قيمتها قيمة واحدة. على كل حال، الرحمن والرحيم صفة من أعظم صفات الله، إن لم تكن أعظمها على الإطلاق جيء بها كفاتحة وبداية لهذا الكتاب المقدس. بل يظهر من بعض الروايات أنها فاتحة لسائر الكتب المقدسة الإلهية. عندنا رواية: ما من كتاب أنزل من السماء إلا وبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. طيب، ولعل إلى ذلك يشير ما صنعه نبي الله سليمان على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، عندما أرسل إلى بلقيس ملكة سبأ رسالة تحدث عنها القرآن الكريم في سورة النمل، قالت: يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فهذه البسملة بهذه الكيفية كانت متداولة، ومن المظنون جدا أن سليمان قد أخذها من الأنبياء ممن سبقه، أو نزلت عليه في الكتب بحسب ما ورد في هذه الرواية التي ذكرناها. بل حتى نبي الله نوح عندما يريد أن يحرك السفينة يبدأ ببسم الله، وقال: اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها. طيب، لكن هنا يأتي السؤال، أنا أستعين في كل أموري بالله عز وجل. المفروض أن الإنسان يستعين بالقوي والقادر والعظيم وذي القوة، صحيح؟ فلماذا في هذه البسملة مثلا لم يأتي بسم الله القادر العظيم؟ أنت تبغى استعانة، غير الاستعانة تيجي من العظيم، من القوي، من المقتدر. إيش معنى رحت على الرحمن والرحيم؟ المفروض أن تأتي البسملة بسم الله القوي العظيم، بسم الله القادر الكبير. فلماذا جاءت الرحمن الرحيم؟ الجواب على ذلك أن من يتأمل في معنى الرحمة الإلهية وفي دورها في عالم التكوين والتشريع يتبين له لماذا بدأ القرآن الكريم ببسم الله الرحمن الرحيم، وينبغي أن يبدأ الإنسان كل عمل يقوم به بالاستعانة بسم الله الرحمن الرحيم، باعتبار جاي عندنا الوارد في الحديث عن النبي: كل أمر ذي بال لم يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، وفي رواية أخرى فهو أبتر. طيب، منقطع، مبذور، منتهي. إذا نتعرف على مناحي الرحمة ودور الرحمة الإلهية نشوف شيء يحق أن نبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، وبحث دور الرحمة الإلهية يحتاج إلى بحث مفصل، ولكن أنا أشير إليك بعض الإشارات، وإن شاء الله أنت تتأمل أكثر في آيات القرآن الكريم بالذات هالأيام اللي أنت تقرأ، وبعد هذه الأيام إن شاء الله تواصل القراءة وتتأمل إذا مريت على كلمة رحمة ورحمته والرحمة ورحيم، تأمل هناك. أنا أريد لك بعض النماذج. النموذج الأول أن النظام الكوني في تعاقب الليل والنهار مبني على رحمة الله عز وجل. الآن الكون، الأرض التي نعيش فيها، خذها كمثال، مبنية على أساس تعاقب الليل والنهار، وهذا طبعا له آثار كثيرة. استثني بعض الأماكن في القطب، قريب القطب، هذه الأماكن يتناقص فيها الليل إلى أدنى حد، وفي أماكن آخر يتناقص النهار إلى أدنى حد. بعض الدول الإسكندنافية فيها هذا الأمر. هذا النظام، هذا النظام أن يكون هناك ليل وأن يكون هناك نهار، إنما هو تجلي لرحمة الله عز وجل بهذا الخلق: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. الليل لتسكنوا فيه والنهار لتبتغوا من فضله. يقولون هذا من باب اللف والنشر المرتب، يجيب ليل ونهار ثم يقول لتبتغوا، لتسكنوا إليها، يعيده على الليل، ولتبتغوا من فضله، يعيده على ماذا؟ على النهار. هذا شلون يصير رحمة؟ اقرأ الآية الأخرى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من يأتيكم بضياء. لو كان نظام الكرة الأرضية قائم على أساس طول الوقت ليل، ماكو شمس، هل تقوم حضارة في هذا الجهة؟ هل ينشأ نبات؟ هل الطبيعة والخضرة والغابات والحياة والانتشار والطيور وهل جمال وهل إضاءة؟ الحضارة تتوقف. لو انعكست الآية قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من يأتيكم بليل تسكنون فيه؟ ينهتك بدن الإنسان وحياة الإنسان تتعثر. تجرب على طير، جرب على طير وجه إلى ضياء باستمرار مدة 3 أيام يهلك يموت خلاص. أو خلي واحد من الناس في إضاءة قوية، لهذا بعض الخاطئين والظالمين يستعملون كوسيلة من وسائل التعذيب، إضاءة قوية للإنسان حتى يمتنع من النوم ما يقدر ينام، خلاص يهلوس بعد يومين أكثر أقل، يهلوس يهستر يفقد توازن. طيب إذا صارت البشرية كلها عندها نهار أو صارت البشرية كلها عندها ليل، آنئذ لا تقوم حضارة ولا يرتاح هذا الإنسان. إهدان يجي من رحمته أن جعل لكم الليل والنهار، الليل لتسكنوا فيه والنهار لتبتغوا من فضله. هذا التنظيم منبعث من رحمة الله عز وجل. كيف هذه الأرض تعمر بالخير، بالماء، بالزراعة، بالماء للشرب حتى، ومن رحمة وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. ذاك الوقت تصير بعد حتى إذا أقلت سحابا ثقالا فسقناه إلى بلد ميت. تصور لو ما كان هذا، لو ما كانت الأمطار جزء من الرحمة الإلهية وأنه يسوقها هنا وهناك حسب الحكمة، تدري شو يصير؟ يصير ما يحدث الآن أجزاء من تصحر الأرض في العالم على أثر قلة الأمطار، جفاف الأراضي، هذا البساط الأخضر النباتي شوية شوية يتراجع يتقلل، الأرض تتسخن تفقد مواردها، وآنئذ إذا تسخنت تدري شو يصير مع استمرار هذه المسيرة؟ يصير بعد فترة من الزمان طوفان نوح. قبل عدة أشهر لعلكم لاحظتم أنه سووا على مستوى العالم يوم باسم يوم الأرض، وأنه أيها الناس أنقذوا هذه الأرض اللي قاعدين تدمروها، هاي الأرض اللي كانت على موازنة معينة بتجاوز الإنسان للقوانين أزال الغطاء النباتي بشكل جائر، سخن الأرض بالمصانع، ثقب الأوزون في الحامي عن الإشعاعات وغير ذلك، تسخنت الأرض شوي شوي يذوب المي، هالخزانات الثلجية الهائلة اللي موجودة في المناطق المتجمدة تذوب بالتدريج، إذا بلغت الأرض مستوى من التسخين كل ذاك يذوب، كل هالأمواج هذه تأتي من الأعلى تجرف ما على الأرض كله. تتصور الآن في هذه الأيام الله ينقذ هؤلاء المساكين في باكستان، شوية مطر نزل، فيضانات وإذا بالملايين مشردين، غير الخسائر المادية وغير الأمراض وغير الأوبئة. طيب هذا فعل الإنسان وذاك فعل الله عز وجل لهذا الإنسان. الله يريد أن يرحم الإنسان والإنسان يريد أن يدمر نفسه. فمن رحمته أنه يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. من رحمة الله عز وجل أنه يبقي النسل البشري. لو ما الله جعل رحمة من عنده ما يبقى النسل البشري على الإطلاق. الله سبحانه وتعالى لكي تكون هذه الأرض عامرة وأن يكون الإنسان خليفة فيها جعل نظام هو نظام الأسرة، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. رحمة، رحمة إلهية. أنت تصور مع وجود هالرحمة الإلهية المجعولة والمودة ومشاكل الطلاق والنزاعات وخراب الأسر والمشاكل الاجتماعية أكثر من أن تحصى. شلون إذا ما الله جعل الرحمة بين البشر للتناسل؟ لو الله ما جعل رحمة بين الزوج وزوجته، يوم ثاني يتطلقوا، يوم ثاني يقسو عليها، ويوم ثالث هي تغتاله، ويوم رابع ما أدري كذا. ما يمكن أن تستمر الحياة لولا أن الله جعل رحمة من عنده في هذه المؤسسة. شيء من رحمته جعل عند هذين، هذا جزء واحد. لأن عندنا في الحديث أن الله سبحانه وتعالى خلق 100 رحمة فجعل جزءا منها في هذه الدنيا، فبه ترحم الأمهات أولادها والحيوانات صغارها والعباد بعضهم بعض. الزوج يرحم زوجته بجزء من تلك الرحمة، الأب يرحم بنته وابنه بجزء من تلك الرحمة، الأم ترحم جنينها ورضيعها بجزء من تلك الرحمة. يعني كل ما موجود على وجه الكرة الأرضية من مشاعر حنان، من فيض رحمة، هو 1% مما خلقه الله سبحانه وتعالى، واختص 99 رحمة عنده إلى يوم القيامة حتى يرحم بها العباد. اللهم اجعلنا مرحومين ولا تجعلنا مخذولين، ورحمتي وسعت كل شيء. مو وسعت بس العباد، ها الشمس شيء، رحمة الله هي التي تدير هذه المنظومة الشمسية. الأرض والطبيعة والمياه والليل والنهار وتعاقبهما ومؤسسة الزواج وغير ذلك، كل هذه تدخل ضمن رحمة الله. هذا في عالم التكوين. لما تيجي في عالم التشريع والهداية المعنوية وترقي الإنسان حتى يكون عبدا لله سبحانه وتعالى ويصعد في مدارج الكمال، هنا أيضا لازم يوجه الله رحمة من عنده إلى البشرية حتى ترتقي إلى مستوى الكمال البشري، فيبعث خاتم الأنبياء محمد رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رحمة من الله في التكوين تخلي الليل والنهار بهذه الطريقة، وحياة الناس طبيعية والحضارة مبنية على أسس. رحمة من عند الله في الطبيعة، تزرع الأرض وتنبت النبات وتوفر الماء. تصور لو أن الله ما ساق الرياح بشرا بين يدي رحمته ولا أنزل المطر، بعد أنهار ماكو، أبار جوفية ماكو، ماذا يشرب الناس؟ يظلوا على تحلية البحر؟ ما يقدر، يقدرون يسقون مزارعهم من البحر والتحلية؟ ما يمكن، لابد أن يستعينوا بالنهر. أغلب مياه الدنيا الآن معتمدة على الأنهار وعلى الآبار الجوفية والينابيع. أغلب استهلاك البشر هو هكذا. تصور شو النيل من منبعه إلى نهايته، كم من البشر يشربون منه؟ دجلة، الفرات، الأمازون، غير ذلك من الأنهار، الراين، التايم، طيب هذه كلها أنهار هي التي يشرب منها البشر ويسقون. لو أن الله لم يرحم العباد بأن ساق الرياح بشرا بين يدي رحمته، فلم ينزل المطر، لا أكو نهر موجود، لا أكو ينبوع موجود، ولا أكو أيضا آبار جوفية موجودة، الناس تهلك عطشا. ففي عالم التكوين كل القضية مربوطة برحمة الله، في عالم التشريع أيضا مربوطة القضية برحمة الله دون سائر الأمور. يعني أكثر من سائر الأمور هذه القضايا مرتبطة برحمة الله. ورحمتي وسعت كل شيء، منظومة الشمسية، الأرض، الماء، النبات، الإنسان. طيب، لذلك هنا من الطبيعي أنك تستعين بالله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لاحظ شلون اللي يرتبط بينا من هذا الموضوع أيضا أن نجسد الرحمة في نفوسنا وقلوبنا لمن هم تحت أيدينا. أنا والد وتحت يدي صغار، لازم أشتغل كما يعمل معي ربي من الرحمة، أعمل مع أهلي. تحت إيدي عامل، لا سيما في مثل هذه الأوقات من الحر الشديد. ترى أحيانا أنت مو امتحانك في الصوم الحقيقي، ولا امتحانك في الصلاة، ولا امتحانك في المال، امتحانك في هذا العامل اللي تحت يدك، كيف تتعامل معه. لأن في الامتحان ما يقولون للإنسان ويش بنجيب لك في الأسئلة. شايف أنت مثلا في امتحان المدرسة، المعلم يجي يقول لك بجيب لك السؤال واحد من صفحة 5، وسؤال 2 من صفحة 10، وسؤال 3 من صفحة 15. لا، يقول لك هالمجموعة من الأوراق فيها الامتحان. أنت أيضا يقال لك ترى قد تمتحن في المال، وقد تمتحن في العبادة، وقد تمتحن في من تحت يدك، وقد تمتحن ويا العامل اللي يشتغل عندك. تقول أنا مالي شغل، أعطيه 700 ريال راتب على شنو؟ خليه يشتغل شمس ولا حر، أنا مالي شغل. كان لا يجب، أرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فلا تجزعا من سنة أو من سيرة أنت سرتها، فأول راض سنة من يسيرها. إذا سويت هالشكلية العامل مالك يقال لك يوم القيامة ما إلنا شغل، ليش قصرت؟ ليش عبادتك ما كانت بتمام المقاييس؟ ما إلنا شغل. نفس الطريقة شلون تتعامل ويا العامل عندك، أيضا يتعامل معك في ذلك اليوم برحمة ترحم، بقسوة يشدد عليك. احنا نخاف ان يعاملنا الله مو بظلم، الله لا يظلم، نخاف ان يعاملنا بعادل، احنا نريد ان يعاملنا برحمة بفضل. اللهم عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك، لان اذا بالعدل وبالمقياس وبالمليمتر ما يطلع عندنا شيء. لذلك نحتاج أن نرحم بعض، أن يرحم بعضنا بعضا. العامل اللي تحت إيدي أرحمه، الزوجة التي معي أرحمها وأنا صاحب يد عليها، الابن اللي تحت إيدي أرحمه، الأخ الأصغر أرحمه، وهكذا. وإلا في الطرف الآخر فويل للقاسية قلوبهم، اللي قلبه قاسي يتوعد بالويل، ويل للقاسية قلوبهم، وويل درك من دركات جهنم. بل لما يجي القرآن الكريم يتحدث عن العذاب اللي أعطاه الله لبني إسرائيل لما نقضوا ميثاقهم، خانوا الأنبياء، ما وفوا بعهدهم، شي يقول؟ يقول مثلا احنا ذبحناهم عذبناهم؟ لا، يقول فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. العقاب صار هو قسوة القلب، أن الإنسان يكون قاسي القلب، هذا عقاب إلهي شديد. وبالفعل هو هالشكل، لأنه ذاك الوقت هذا قاسي القلب يجي يقتل والده ولا يتأثر، ويجي يكفر بالله عز وجل وقلبه ما يتحرك أبدا ولا يردعه. ليش؟ القلب هذا انتهى، صار قاسيا، أصبح صخرة ما في فائدة، يرتكب أعظم الجرائم ومع ذلك لا يتحرك. قيل للحجاج أنت الآن قتلت هالآلاف صبرا،
لا تخشى أن يكون بينهم بريء، واحد بريء وراح دمه هالشكل، ما تخاف؟ قال لو قتلت ضعفهم لما باليت. قدهم مرتين إذا أقتل ما قلبهم دفع هذا القلب. طيب، وهذا يفسر إلينا بعض ما جرى في كربلاء على أهل البيت من قبل أعدائهم، يفسر إلنا بعض ما جرى. وإلا حقيقة الإنسان يتحير، الإنسان عنده قلب، عنده مشاعر، كتلة أعصاب، كتلة دم ولحم ومشاعر وضمير، وين راح هذا؟ أين ذهب؟ ذاك الذي يأتي إلى طفلة صغيرة يمكن بقت حفيدة من حفيداته، فيلطمها على وجهه وينتزع من أذنها قرطها خلعا حتى يسيل دم أذنها. شنو من قلب عنده بأبي؟ ذاك الذي يأتي كما ذكروا، هذا الشيء يعني حقيقة فوق التصور. بعض أرباب الخبر والمنبر ينقلون أنه لما انتهت المعركة وأرادوا أن يرحلوا وقسموا الرؤوس بين القبائل، كل قبيلة جاءت برأس حتى تتباهى أنه إحنا قتلنا هالعدد من الفرسان، واحدة من القبائل ما حصلت رأس، امتنعت عن المسير، ما نرحل إلا ومعنا علامة على أننا أبلينا في الحرب بلاء كبيرة. ما قرأت ماذا يطمعون؟ قال لهم واحد: ترى أنا رأيت الحسين يدفن طفلا صغيرا وراء الخيمة، حفر له بجفن سيفه ودفنه هناك إلى ما بعد. روحوا شوفوا. ذهبوا وأخرجوا عبد الله الرضيع من داخل الأرض وذبحوه وفصلوا رأسه، علشان أن القبيلة هذه لا تروح إلى الشام وإلى الكوفة من دون رأس تفتخر به. بالله عليك، أي قلب موجود في هذا الإنسان؟ تصور واحد بهذا السن يجي ويمد الطفل عمره 6 أشهر ويذبحه من الأذن إلى الأذن ويفصل رأسه عن جسده. فويل للقاسية قلوبهم. ذاك الذي يأتي ويرفع النداء: علي بالنار لأحرق بيوت الظالمين. تتصور مجموعة الآن لو كانوا في مكان معين، حتى إذا كبار، واشتعلت النار في مكان، كلهم يهجمون مرة واحدة على الباب ويتعثر بعضهم ببعض ويركب بعضهم بعضا، وربما احترقوا بأجمعهم على أثر ذلك. هذول أطفال ونساء وصغار، بعضهن تواكل وبعضهن أرامل. وإذا بذلك اللعين يأخذ القبج ويشعل النار، ففرت بنات رسول الله بعد أن سألوا من زين العابدين. زينب تسأل ابن أخي: ماذا نصنع؟ ماذا يصنع هذا الجمع؟ قال عم زينب: فروا على وجوهكن في الميدى. ففرت بنات رسول الله في البيداء وهن ينادين: ومحمدا وعليا وحسينا. يفتر خواد حسين من خيمة لعن خيمة، ينخن وين راح وين ما ظل بالعرب شيمة، وكل خيمة تشب بنار قام ضربا الهيمة، والسجاد جو سحبه ودمع على الوجه ساله. فرت بنات رسول الله على أية حالة، وحده بلي خمار تتعثر بلوهايا وحده ثلاث ايام لا ماي ولا انزا وحده تنادي ضاعت ايتامي يسجان وحده تصيح الغوث يا عباس يا حسين وحده تناشد زينب وتحكي لها الحال وزينب بعزم والصبر تجمع ذيك الاطفال تهيم بطلبهم ويح قلبي بين الرجال ناب تعود وترجع بطفلين ميتين هذه يتاماكم تلوذ ببعضها ولكم نساء تلتجي بنسائي نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئا